قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
البحر الرائق مأوانا كل الأوقات، ننعم بعبير وهواء حلو النسمات.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس مصطلح علم الحديث وشرح كتاب نظم الدرر في مصطلح علم الأثر، ونحن على موعد يعني في الكلام عن الشرط الخامس من شروط صحة الحديث، وهو عدم العلة. والعلة في اللغة هي المرض، والعلة في الاصطلاح عبارة عن أسباب خفية غامضة أو سبب خفي غامض طرأ على الحديث فقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منه، يعني من هذا السبب أو من هذه العلة، سبب خفي غامض طرأ يعني على الحديث فقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منه. لو وجد سيء الحفظ مثلا، أو عنعنة مدلس مثلا، أو وجود يعني وضاع أو كذاب في الحديث، فهذه علة ولكن ليست علة اصطلاحية، فالحديث يكون معلولا بل يكون ضعيف جدا، ولكن المراد بالعلة يعني علة يقف عليها الجهابذة. يعني أمثال طلاب العلم، أمثالنا لو نظروا في السند لا يجدون فيه يعني أي آفة، ولكن لو عرض هذا الحديث على علي بن المديني أو أحمد بن حنبل أو الإمام الدارقطني يقول معلول. سنبين يعني معنى العلة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وعليهم المرجع في ذلك لما جعل الله له من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، يعني زي الصائغ لما يعطى يعني المعدن الأصفر يقول هذا ذهب وهذا بهرج، يعني يقول فلو قلت له يعني كيف عرفت، لا يقول هذا أصفر وهذا أصفر، فكلاهما قد يكون أصفر أو هذا لامع وهذا لامع، ولكن هو بخبرته وأنه بل يقول لك هذا مثلا عيار كذا 21-18 لممارسته. لذلك كذلك أئمة الشأن يعني يعرض عليهم الحديث يقولون هذا ليس من حديث فلان، هذا من حديث فلان، أو هذا ليس حديثا. فكثرة ممارستهم للحديث النبوي ومعرفتهم بالرواة ومروياتهم فيجعل عندهم ملكة وخبرة وحسة يستطيعون أن يقولوا هذا حديث يعني معلول. فلو طالب علم أمثلنا نظر في الحديث لا يجد فيه علة، ولذلك يعني لا يقول عنه حديث صحيح حتى ينظر في كتب العلل، فقد يكون السند ظاهره الصحة، عدول ضابطون ورواة ثقات وكل واحد أخذ من الذي فوقه، ولكن لو نظر في كتب العلل كعلل الدارقطني أو ابن أبي حاتم أو الإمام أحمد لابد أن ينظر في كتب العلل هل عل هذا الحديث أحد من أئمة الشأن. فيقول كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك. يعني مش هنقول له لماذا علل هذا الحديث أو الإمام لم يذكر يعني سبب يعني تعليل الحديث، هو قال معلول وقد لا ينص على سبب العلة، ولكن هو بخبرته وحسته قال إن هذا الحديث معلول فيرجع إليه، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول وفي حديث لا يثبت أهل العلم الحديث، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة. فأما إن وجد يعني غيره صححه فينبغي حينئذ توجيه النظر. يعني لو إمام يعني زي الإمام أحمد مثلا صححه وإمام آخر يعني أيضا من أئمة الشأن ضعفه أو قال معلول والآخر صححه فينبغي أن ينظر يعني فيه، فينبغي حينئذ توجيه النظر إلى الترجيح. ولكن لو واحد قال معلول ولم يرد عليه غيره فيرجع إلى كلامه. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح والله أعلم. قال الإمام السخوي وهذا النوع من علوم الحديث من أغمض الأنواع وأدقها، ولذا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب مثل ابن المديني علي بن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة. ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، شيء يتكهن به كأنه بيخبر عن شيء مغيب لأن في شيء ملموس، يقول مثلا في فلان وضاع أو في مثلا قطاع في السند أو فلان لم يدرك فلانا، ولكن هو لأنه يعني علم قائم على الخبرة وكثرة الممارسة فيقول هذا معلول فيرجع إليه في ذلك. قال ابن مهدي هي إلهام، لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة يعني يعبر بها غالبا، لكن هو يشعر أن هذا ليس من حديث فلان، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والرفض. سئل أبو زرع عن الحجة لقوله فقال أن تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن بارة وأبا حاتم وتسمع جواب كل منا ولا تخبر واحدا بجواب الآخر فإن اتفقنا فاعلم حقيقة ما قلنا. يعني تذهب إلى أكثر من إمام من أئمة العلل تقول حديث فلان فيقول لك معلول، تذهب إلى الآخر يقول معلول والثالث يقول معلول، ولكن لو سألت واحدا منهما يعني بماذا عللت هذا الحديث قد لا تقوم له حجة. يقول فإن اتفقنا فاعلم حقيقة ما قلنا وإن اختلفنا فاعلم أن تكلمنا بما أردنا. ففعل فاتفقوا، فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام، هو علم العلل. كيف تعرف العلة في الحديث؟ قال أبو بكر بن الخطيب السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، تقارن المرويات والطرق وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانين في الحفظ ومنزلتين في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني أنه قال باب إذا لم تجمع أطرافه لم يتبين خطأه. قال ابن الصلاح في مقدمته وتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له. لو وجدت راوي تفرد وغيره خالفه فتنظر يعني مع قراء تنضم إلى ذلك تنبه العارفة بهذا الشأن على إرسال في الموصول، فالحديث يكون مرسلا وموصولا، يعني مرسل يعني سقط منهما دون التابعي، فأيهما أرجح المرسل ولا الموصول؟ أو وقف في المرفوع، خمسة رواه موقوفا واحد رواه مرفوعا، والخمسة مثلا ثقات واللي خالفهم ضعيف مثلا أو ثقة أيضا، أو دخول حديث في حديث اختلط لأن الراوي الثقة ليس معصوما من خطأ بل في وهم، يعني يقع في وهم أو هو واهم بغير ذلك. قال نور الدين عتر أن يجمع المحدث اليقظ روايات الحديث الواحد ويوازن بينها سندا ومتنا فيرشده اختلافها واتفاقها على معرفة العلة مع قراء تنضم لذلك تنبه العارفة، وهذا الطريق هو الأكثر اتباعا وهو أيسرها وجمع الطرق. وقد يحتاج إلى جمع أحاديث الباب كله من يجمع أحاديث نفس المسألة وكل ما له علاقة بمضمون الحديث، وذلك يحتاج لحفظ غزير سريع الاستحضار. اثنان، موازنة نسق الرواة في الإسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد فيتبين منه أن تسلسل هذا الإسناد تفرد عن المعروف من وقوع روايته في الأسانيد مما ينبه إلى علة خفية فيه، وإن كانت هذه العلة يصعب تعينها، وهذا أمر لا يدرك إلا بالحفظ التام والتيقظ الدقيق وسرعة الاستحضار الخاطف لجمل الأسانيد. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي يخص بها عن سائر أهل العلم. الأمر الرابع مما يعرف به علة الحديث كما ذكر دكتور نور الدين عتر أن ينص على علة الحديث أو القدح فيه أنه معلل، أن ينص على علة الحديث أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن، فإنهم الأطباء الخبيرون بهذه الأمور الدقيقة. فهذه طريقة الوصول إلى العلة، جمع أطراف الحديث، موازنة نسق الرواة بمواقعهم في عامة الأسانيد، مقارنة الأسانيد بعضها ببعض. ثم ذكر الحافظ أن ابن رجب أن الأئمة لهم يعني حاسة يعني خاصة يفهمون بها يعني أن هذا الحديث معلل. أربعة، أن ينص على علة الحديث أو القدح فيه أنه معلل إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن. أقسام العلة: تقع العلة في السند أو المتن أو فيهما معا، وقد تكون قادحة أو غير قادحة. هذا التقسيم مهم، يعني في تقسيم آخر للحاكم في صعوبة يعني، فنحاول نفهم هذا التقسيم أولا ثم التقسيم الآخر الذي نستطيع أن نحصله منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البحر الرائق مأوانا كل الأوقات.